السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. اخترت لكم مجموعة من المختصرات أدلي بها بين أيديكم، على الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. المختصر الأول يتعلق بموضوع الصبر، والله سبحانه وتعالى ذكر الصبر وأكد عليه وذكر فضائله في القرآن عشرات المرات، ويكفينا منها قول الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، فإنك بحاجة إلى الصبر في كل مرحلة من مراحل حياتك حتى تنتهي مهمتك بموتك وتصعد روحك إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الذي أريد أن أحدثكم عن ما يتعلق بأنواع الصبر، هناك من جعل أنواع الصبر ثلاثة، فجعلها صبرا على طاعة الله، وصبرا عن معصية الله، وصبرا على أقدار الله عز وجل وقضائه. لكني أريد أن أذكركم بما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى من أن من أفضل وأسمى وأعظم وأجل أنواع الصبر هو الصبر المسمى بالصبر الاختياري. ما هو الصبر الاختياري؟ تعريفه كالتالي، وسأذكر مثالا عليه. هو أن تصبر على طاعة تستطيع ألا تفعلها، وتصبر عن معصية تستطيع أن تفعلها. هذا أعظم أنواع الصبر، الصبر الاختياري. مثال ذلك، يوسف عليه السلام مر بمجموعة من الابتلاءات، فمثلا لما أخذه إخوته ورموه في البئر ما كان أمامه خيارات إلا أن يصبر. ما هي الخيارات التي أمامه؟ لما سجن ما كان أمامه إلا أن يصبر. لكن لما دعته امرأة العزيز أن يزني بها كان عنده خيارات أن لا يزني، وكان عنده خيار أن يزني ويستجيب لندائها. فكان أجل صبر ليوسف عليه السلام ليس هو صبره في البئر وهو عظيم، وليس هو صبره في السجن وهو عظيم، إنما صبره عن الفاحشة التي كان يستطيع أن يتجاوب معها وأن يتفاعل معها وأن يزني بتلك المرأة. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. مثال ذلك في حياتنا الصلاة، أن تصبر على الصلاة مع أنك تستطيع أن تجلس في البيت ولا تصلي ولا أحد يعاتبك، لكن مع ذلك أنا أذهب للصلاة باختياري صابرا عليها مبتغيا وجه الله سبحانه وتعالى. كذلك بعض الناس في بعض الدول العربية والإسلامية مع الأسف الخمور متوافرة بين يديه، يستطيع أن يشرب في أي مكان، بل هي مسموحة منظمة، بل اقتصاد البلد عليها ويستطيع أن يشرب، لكن يصبر عنها مع أنه يستطيع أن يشربها. هذا هو الصبر الاختياري. فيه اثنان، واحد صبر عن الزنا أصلا لا يستطيع أن يزني، لا يستطيع أن يزني، نقول لك أجر. لكن واحد لا، دواعي الزنا متوافرة، البغايا والعياذ بالله في بلده أو في البلد المجاور له متوافرة، ومع ذلك يعف نفسه ويتقي الله سبحانه وتعالى وهو يستطيع أن يرتكب الزنا، نقول هذا صبر أسمى، هذا صبر أسمى وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. إذا تذكروا دائما وأبدا أن الصبر الاختياري هو أن تصبر على طاعة تستطيع ألا تعملها، وأن تصبر عن معصية تستطيع أن تعملها وأن تقارفها والعياذ بالله. يقول الشاعر في الأبيات المشهورة اصبر قليلا وكن بالله معتصما لا تعجلا، فإن العجز بالعجل، الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. والمتنبي قال في أبياته المشهورة لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. هكذا الحياة، لن تصل إلى مرادك، لن تصل إلى جنات النعيم، لن تصل إلى أن تكون طبيبا أو مهندسا، لن تصل إلى بغيتك، لن تصل إلى هدفك إلا بمجموعة من الصفات من أعظمها الصبر. لأستسهلن الصبر أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري. وأما ما يتعلق بحوادث الدهر فذاك يقول ادفع بصبرك حادث الأيام وترج لطف الواحد العلام، لا تيأسن وإن تضايق كربها ورماك ريب صروفها بسهامي، فله تعالى بين ذلك فرجة تخفى على الأبصار والأوهام، كم من نجي بين أطراف القنا وفريسة سلمت من الضرغام. أحيانا تكاد تجزم أن المصيبة قد حلت بك ولن تزول هذه المصيبة، وما هو إلا لحظات أو أيام حتى ييسر الله سبحانه وتعالى أمرك ويبدل حالك. دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وأصدق من ذلك قول الله عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. من الحكم التي ما زلت أحفظها وأستشهد بها بين الحين والآخر وعسى أن نطبقها في حياتنا تلك الحكمة القائلة: الكذب مثل الكرة الثلجية، كلما تدحرجت زادت حجما. الكذب مثل الكرة الثلجية، الكرة الثلجية تبدأ صغيرة ثم تتدحرج فتأخذ شيئا من الثلج حتى ما تصل إلى أسفل الجبل إلا وهي ضخمة لا يستطيع العشرات من الرجال أن يحملوها لثقلها. فكذلك الكذب الذي يمتهنه كثير من الناس، كثير من الناس، من الصغار، من الكبار، من الرجال، من النساء، من الإعلاميين، من الساسة، من الأطباء، من المدرسين، فيه أناس يكذبون، فيه أناس عاشوا على الكذب وسيعيشون على الكذب. ما أدري أهم يستمتعون بالكذب، مع أن حبل الكذب قصير ونهاية الكذب وخيمة في الدنيا وفي الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ولهم عذاب أليم. قال: ملك كذاب، ملك ما يحتاج إلى أن يكذب ومع ذلك يكذب، يكذب على وزرائه، يكذب على أهله، يكذب على شعبه. إذا ما أجمل الحقيقة، ما أجمل أن تكون على وضوح، ما أجمل أن تسير تحت ضوء الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم ما عهد عليه كذب لا في أيام الأيام السابقة قبل بعثته ولا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، حتى كان يسمى بالصادق الأمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدق منجاه والكذب ريبة. فالصدق منجاه، كن صادقا تنجو، حتى وإن كنت ترى أن الصدق سيودي بك إلى شيء من الإحراج، نقول لا تكذب، كن صادقا ييسر الله عز وجل لك. صحيح أن أهل العلم من خلال الأحاديث النبوية استثنوا مجموعة من الحالات التي يجوز فيها الكذب، لكن نحن ما نتحدث عن هذه الحالات، نتحدث عن من امتهن الكذب في حياته. الكذب في البيع، الكذب في الشراء، الكذب حتى هكذا يستحلي أن يكذب على الناس، يخترع القصص، وخاصة في هذه الأيام التي جاءت فيها وسائل التواصل الاجتماعي فيركبون المقاطع ويفبركون البرامج من أجل أن يبثوا هذه الكذب فتبلغ الآفاق. هذا من كبائر الذنوب التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين تنجو في الدنيا وفي الآخرة. ويقولون إن من أعظم الصدق جميل في كل الأحوال، وقمة الصدق أن تصدق في حال لا ينجيك منه إلا أن تكذب، لا ينجيك منه إلا أن تكذب. يعني أن تصدق تبحث عن مجالات، تبحث عن أن توري في الحديث، تبحث عن أن تشرح، ما في مجال، لا ينجيك إلا أن تكذب. فهنا تصدق، تقول: أنا ما فعلت هذا، أنا فعلت هذا الشيء، أنا مخطئ، أنا الذي فعلت هذه الفعلة. كذلك من الحكم الجميلة التي أحيانا نمارسها في حياتنا أو تمارس علينا في حياتنا تلك الحكمة القائلة: بعض الناس، نسأل الله ألا نكون منهم، يكتبون الحسنات على البحر ويكتبون السيئات على الصخر. فإن كان عندك خير قد فعلته هذا يمكن أن ينسوه بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين، لكن إن كنت قد أخطأت يكتبون خطأك على الصخر حتى لا ينسوه ويذكرونك به. فيحصل أحيانا بين الزوج وزوجته، ويحصل أحيانا بين الصديق وصديقه، إذا كان عندهم هذا المنطق وهذه النفسية وهذا القلب المريض فلا ينسى له السيئة أبدا، أما الحسنات فينساها، أما العمل الصالح فينساها، أما شفاعته لي فينساها، أما الخير الذي قد بذله أنساه. حتى أقول أحيانا: ذكرني ذكرني ذكرني، لكن عند السيئات وعند الأخطاء التي أخطأها في حقي ما أقول ذكرني، ما زالت حاضرة في ذهني. لا، كن رجلا سمحا. إن كان ولا بد اكتب سيئاته واكتب حسناته على الصخر، او ان كان ولا بد اكتب حسناته وسيئاته على البحر. اما ان تكتب الحسنات على البحر فاحد يستطيع ان يكتب على البحر؟ اصلا بمجرد ان تضع يدك الحرف يذهب، او ان تكتب على الرمل ما هي الا 5 دقائق او 10 دقائق حتى يسفي عليه الريح ثم يذهب ما كتبته، لكن يريد ان يكتبها على الصخر. فانا اقول لا بد من تنقيه النفس، وهذا باب من ابواب الحسد يجر الانسان الى المهالك. ولذلك هذا ينقلنا الى حكمه مختصره تقول هذه الحكمه: لن تسعد وقلبك أسود. سأعيدها حتى تحفظ: لن تسعد وقلبك أسود. يعني أنا أعطيها نفسي وأعطيها إياكم بكل اختصار، برنامجنا بكل اختصار. تريد السعادة؟ أزل الحسد من قلبك، أزل السواد من قلبك، أزل الكراهية من قلبك، أزل الحقد من قلبك، ليكن قلبك سليما، ليكن قلبك محبا الخير للناس، تفرح بالخير لهم كما تفرح بالخير لك، وتكره بالشر لهم كما تكره بالشر لك. إذن لن تسعد وقلبك أسود. كذلك من الحكم الجميلة، وأنا أعتبرها من الحكم الأصول، الحكمة التي تقول: بقدر افتقارك إلى الله يكون غناك. نعم، يمكن أن يحصل منك تكبر على بعض الناس، وهذا لا يجوز وهو من كبائر الذنوب، لكن أن تتكبر على الله سبحانه وتعالى وعلى شرع الله وعلى أمر الله سبحانه وتعالى وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني أنك قد أصبت في مقتل، هذا يعني أنك تسير في طريق الهلاك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فما يناسب الإنسان مع ربه إلا أن يفتقر بين يديه، إلا أن يفتقر بين يديه. الأبوان: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يقولها موسى عليه السلام. بل قيس لما رأت من عظمة ما أعطاه الله عز وجل لسليمان قالت: إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فدائما الاعتراف بين يدي الله يأتي بالألطاف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحكمة الأخرى تقول: التذلل طريق التلذذ. تريد أن تتلذذ بعبادتك لله سبحانه وتعالى، تذلل بين يديه. ولذلك دعاء سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذن تذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، الذي قال لنا في سورة النساء: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. التفاوت بين البشر: أنا أغنى منك، أنت أقوى مني، أنا أكثر علاقات منك، أنا أكثر أموالا منك، لكن أنا وأنت والثالث والرابع والمسلم والكافر والملك والمملوك والرجل والمرأة والأفلاك والسماوات والأراضين كلها مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الحياة، هذا الوجود قائم بحياة الله سبحانه وتعالى وبقيومية الله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القائم بنفسه المقيم لغيره. كذلك من النقاط التي أنبه إليها، النقطة هي نقطة الحديث عن ما يسمى بالوقف. ما يسمى بالوقف، هل سمعتم بالوقف؟ أظن أنكم ستقولون نعم. الوقف من أعظم الأبواب التي فتحها لنا الشارع سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لنكسب الأجر والثواب الباقي. هناك أعمال خيرة وصالحة تعملها وتكسب الأجر لكنها تنتهي تستهلك، وهناك أعمال تبقى بعد حياتك. إذن حديثنا عن الوقف ولو باختصار، ما الأصل في مسألة الوقف؟ ما الأحاديث التي وردت عن مسألة الوقف؟ ما الآيات التي وردت عن مسألة الوقف؟ ما الدليل على مسألة الوقف؟ هناك أحاديث كثيرة، منها وعلى رأسها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. قال: من صدقة جارية، يعني صدقة يبقى ريعها، يبقى أجرها، يبقى ثوابها حتى وإن ذهب الإنسان عن هذه الدنيا. وكذلك من الأحاديث الوارد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أصاب أرضا في خيبر أو بعد غزوة خيبر، جزء من غنيمته، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى أن هذه الأرض من أفضل ما عنده. يا رسول الله، بما تعظني، بما تنصحني أن أفعله في هذه الأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت يا عمر حبس الأصل وسبل المنفعة. وهذا تعريف الوقف، يعني الأصل ثابت لكن المنفعة تتعدى إلى الناس، لكن الأصل ثابت. هذا معنى الوقف. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والآيات التي تتحدث عن العمل الصالح هي عامة، تشمل الوقف وتشمل غيره. طيب، هل الوقف لا ينبغي أن يتحدث به إلا مع التجار الأغنياء وكبار الأثرياء؟ لا، هذا غير صحيح. فعلا مكثنا مدة من الزمن لا نقف أشياء لنا. لماذا؟ لأننا نظن أن الأوقاف بعشرات الملايين، سأوقف عمارة بعشرة ملايين في مكة أو مئة مليون في مكة أو في المدينة، سأقف مستشفى يكلفني كذلك عشرات الملايين، هذا غير صحيح. جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول: ما كان أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يستطيع أن يوقف شيئا إلا أوقفه. أي شيء؟ هناك من أوقف برادة ماء، بعض البرادات بمئتي ريال، بثلاثمائة ريال، بعض البرادات بألف، بألفين، وليست بالملايين. هناك من يوقف آلة حاسبة مثلا في مكتب خير أو في مستشفى يستفاد منه، أو في مركز لرعاية الأيتام يحتاجون إلى آلة حاسبة. أنا ما أستطيع بالملايين، لكن أنا أوقف لكم آلة حاسبة، أشتريها بستين ريالا وسبعين ريالا، أوقفها، كلما استخدموها يرجع الأجر لك. هناك عمل صالح يستهلك، أنا أعطيت إنسانا تمرة أكلها، انتهت التمرة، كسبت الأجر؟ نعم كسبت الأجر، لكن ينبغي أن أسير على الطريقين، العمل المنتهي بسرعة والعمل الثابت. أستطيع أن أوقف في دار أيتام آلة لإصلاح الشاي، وفي كل كبد رطبة أجر. أستطيع أن أوقف كمبيوتر في أي مركز من مراكز الخير أو المراكز الصحية أو المراكز الفكرية النافعة للناس أو المراكز التي تعلم الناس الأخلاق وتهذب السلوك، أوقف عندهم جهاز كمبيوتر أو طابعة لجهاز كمبيوتر. أستطيع أن أوقف، إذا كنت أستطيع ما هو أعلى من ذلك، سيارة أكفل دعاة يستخدمون هذه السيارة في ذهابهم وإيابهم. مجموعة من الأطباء مثلا يريدون أن يعالجوا الناس لكن ما عندهم سيارة، ينتقلون من المدينة إلى القرى، أنا أوقف هذه السيارة. كم تكلف هذه السيارة؟ 10,000، 20,000، أنا أستطيع. أو أشترك أنا ومن معي في ما يسمى بالجروبات، هذا 1000 وهذا 500 ريال حتى نشتري هذه السيارة فنوقفها. يذهب الإنسان من هذه الدنيا ويبقى هذا الوقف. أوقفوا مسجدا وجميع مرافقه وملحقاته. إذن الوقف بابه واسع، وأنا أذكر لكم أمثلة يعني تسهيلا لكم. يستطيع الإنسان أن يوقف أقلام في مركز خير، أنا أريد أن يبقى، أن يكون لي مشاركة في هذا المركز، ما أستطيع أن أعطيكم مليون، ما أستطيع أن أعطيكم ألفا حتى أعطيكم مليون، لكن أنا سأحضر لكم ثلاثة كراتين من الأقلام، حتى إذا ما كتب أي قرار أكون أنا، أي قرار خير أكون أنا دخلت بهذا القرار ودخلت في أجر هذا القرار بالأقلام التي أوقفتها. فيا أيها الناس، ما لا يدرك كله لا يترك كله. فكثير من أعمال الخير التي نسمع عنها نظن أنها ليست لنا ولا نستطيع أن نشارك فيها. أستطيع أن أشارك بأوقاف ثابتة تبقى بإذن الله سبحانه وتعالى بعد مماتي. مصاحف، أنا لا أستطيع أن أوقف مطبعة كاملة للمصاحف تنتج في اليوم مثلا 10,000 مصحف، ما أستطيع، لكن أستطيع أن أشتري 5 مصاحف وأقول لمن يريد أن يسافر إلى القرى النائية في بلدي أو القرى في أفريقيا أو القرى في أندونيسيا التي المسجد كله ليس فيه إلا مصحف واحد يتعاقبون عليه، أرجوك وأنت تذهب في سفرك خذ هذه المصاحف، أوقفها في 5 مساجد أو 10 مساجد، إذن أكون قد شاركت. فأنا أقول هذا الكلام على الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدري وأن يشرح صدوركم لأن نعمل لأنفسنا أعمالا تبقى بعد مماتنا. فتذكروا هذا الكلام وسهولة الوقف. أنتقل بعد ذلك إلى الحديث ولو باختصار عن نبي من أنبياء الله عز وجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. من هو يا ترى؟ إنه يوسف عليه السلام، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أعظم به من نسب. ماذا يقول يوسف عليه السلام؟ سيقول أبي كان نبيا وجدي كان نبيا وجد أبي كان نبيا، بل أنا نبي. فيوسف عليه السلام أعطاه الله سبحانه وتعالى ما لم يعطيه كثيرا من العالمين. يوسف عليه السلام لو سألتكم الآن سؤالا سريعا، اشتهر بين الأنبياء، اشتهر بين البشر بماذا؟ بالجمال، حتى يقال فلان جماله جمال يوسف عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد به في رحلة الإسراء والمعراج رأى يوسف عليه السلام في السماء الثالثة إن لم أكن واهما، قال فرأيت يوسف ورأيته وقد أعطي شطر الحسن، يعني نصف الجمال أعطاه الله عز وجل ليوسف. وهذا الذي حصل حينما أخرجته امرأة العزيز إلى النسوة، قلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، ولما رأينه مباشرة قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله. يعني سبحان الله من شدة جماله أخذ بقلوبهم وعقولهم حتى نسوا ما يفعلونه بالسكاكين في أيديهم. نعم، هذا ما أعطاه الله عز وجل ليوسف عليه السلام. ومع ذلك، وهذا هي النقطة الأساس التي أريد إيصالها، يوسف عليه السلام لم يرضى الله عنه ولم يرفع درجته في الدنيا ودرجته يوم القيامة ويجعله من أهل جنات النعيم لجماله الظاهر، وإنما لجماله الباطن. فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أجسام الناس ولا إلى أنسابهم ولا إلى أحسابهم، وإنما ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم. فيوسف عليه السلام وصل إلى هذه المرحلة العالية من توفيق الله سبحانه وتعالى بما عنده من الإيمان في قلبه والصدق في نفسه والسمو في روحه، بما عنده من السماحة، بما عنده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوحيد لله عز وجل ومحبة الله ونصح الناس والصدق والأمانة والقوة في الحق. هذا الذي رفع يوسف. أهل الجمال كثير في ظاهرهم، لكن إن لم يكن عنده جمال في باطنه فربما كان جماله الظاهر وبالا عليه. وكم من الناس لم يعطه الله عز وجل جمالا في ظاهره، لكنه جميل، لكنه رابح، لكنه غال عند الله سبحانه وتعالى. ثم نأتي الآن فيما تبقى من الوقت لنأخذ بعض ما تميز به يوسف عليه السلام من خلال سورة يوسف. أولا، من أعظم ما تميز به يوسف عليه السلام مشاهدته لمنة الله عز وجل عليه. ما ينسى فضل الله سبحانه وتعالى عليه، دائما يكرر هذا من فضل ربي، هذه من نعمة الله، هذا توفيق الله. لاحظوا في قول الله سبحانه وتعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. مباشرة يتذكر أنه فضل الله، يعني كأنه يقول بلسان حاله أنا ما أمنت بالله وتركت الشرك ووحدت الله بصدق وإخلاص لعقلية وذكاء وعبقرية عندي. لا، هو توفيق الله سبحانه وتعالى. هناك من هم يملكون ذكاء عظيما، يعني أبو جهل أما كان ذكيا كان ذكيا، أبو لهب أما كان ذكيا كان ذكيا، لكن ما استخدموا ذكاءهم في الحق. إذن الذكاء إذا لم يكن معه زكاة أصبح وبالا على الإنسان. فعباقرها كثير في الصناعات، لكن ما هدتهم عبقريتهم إلى أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. عباقرة في اليابان، عباقرة في أمريكا، عباقرة في أوروبا، عباقرة في الصين، عباقرة فعلا، عباقرة في الصناعات، الاكتشافات، الاختراعات. وإذا جاء وقت العصر أو المغرب أو عند الزواج جاء إلى صنم أمامه يسأله البركة والتوفيق والسداد. عجيب عجيب، كيف دلك عقلك إلى هذه الصناعات والاختراعات وما دلك عقلك على خالق هذا الوجود سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. انتهى الوقت معي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.